قال رحمه الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر طيب بن سعيد وابن حجر علي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. اشتبه بإسماعيل بن علية هذه الطبقة فتتنبه. ومسلم رحمه الله بيّن. قال إسماعيل بن أبي كثير بن جعفر بن أبي كثير له أقول اسمه محمد أيضا. قال عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة مدني قال عن أبيه عن أبي هريرة أبوه عبد الرحمن قال النساء لا بأس به وبعضهم وثق عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله. سبحان الله. انظر يعطي الله عكس ما يتوهم الناس. هذا المنفق من ماله ربما يظن أو يظن غيره أن المال ينقص، والله عز وجل يعوض من مكان آخر ويبارك في الباقي. ولهذا أيضا قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وكم أناس عرفوا بالنفقات الكثيرة فلم تنقص أموالهم بل تزداد، وبعضهم يبخل فإذا بأموالهم كما هي وربما نقصت. فالشخص يثق بالله: ما نقصت صدقة من مال، أي المال ما تنقصه الصدقة ولا تؤثر فيه، ولكن إن عندك سبب لا تنفق جميع مالك حتى تنقطع، اجعل النفقة جزءا منه حتى تواصل الخير، كما جاء أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة كان كريما وكان له مزرعة كما في حديث أبي هريرة قال: بين قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي إذ سمع صوتا في سحابة: اسقي مزرعة فلان ابن فلان. انظر خصته الرحمة. فمر مع السحابة فقيل: فإذا بالسحابة تنزل ماءها بالشلج، فإذا صاحب المزرعة يسوي الماء بالمسحة. فقال: يا عبد الله ما اسمك للذي يسقي؟ قال: اسمي فلان ابن فلان. لما تسأل عن اسمي؟ قال: أسأل عن اسمك لأني سمعت في السحابة صوتا يقول في مزرعة فلان ابن فلان. اسقي مزرعة فلان ابن فلان. بعدين قال: ما تصنع فيها؟ قال: أما إنك قد قلت ذلك فإني قسمت نتاجها أثلاثا، جعلت ثلثا للفقراء وثلثا لماذا لأهلي طعمهم وثلثا يعود على المزرعة في العمل. فانظر هذا الرجل كم يتصدق بثلث المال ويكتفي بالنفقة لأهله والباقي يعد على المزرعة. فلو أن تاجرا مثلا فعل مثل هذا الربح تقسمه، ربما مثل هذا يزداد ماله جدا. طيب، أخبرني شخص أن شخصا في جدة كان يفعل هذا، هو تاجر لا بأس يستورد بالبواخر، قلت هنيئا هذا من النوادر في المجتمع الآن، يعني يتصدق بثلث الربح مش أمر قليل، وهذا هو الذي يحب نفسه. هذا هو الذي يحب نفسه. طيب، وما زاد الله عبدا بعفو إلا إنسان. بعض الناس يفكر أنه لو عفى عن أخيه المسلم شخص معروف مثلا بالهدوء والسكينة والصلاح، لكن زل في معصية أو في الخطأ عليك، طيب أخطأ عليك فماذا؟ هذا الخطأ سلمك الله، لو عفوت عنه أفضل لك، هذا من الشخص معروف بالسكينة والهدوء والناس يثنون عليه، فهنا العفو أفضل. أما شخص قد عرف بأنه يضرب هذا ويسفك دم هذا ويأخذ مال هذا وأنت قادر على الانتقام منه، أنصحك أن تنتقم منه حتى يتأدب لغيرك، مش لنفسك بس، تأدب لغيرك حتى ينقطع شره. ولهذا أمر الله عز وجل بالقصاص لينقطع شر الأشرار، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن شخص مثلا معروف بأنه هادئ وساكن ولكن تخاصم مع صاحبه، الشيطان نزغ قتله أو جرحه، فهنا لا تتشدد على أخيك، فالعفو هنا أفضل. طيب، جاء رجل إلى خالد بن الوليد مع صاحبه، وصاحب خالد قد لطم شخصا، خالد معروف هو الأمير، فجاء فقال يا خالد، قال نعم، قال فلان لطم فلانا وليس وجوهكم أكرم من وجوهنا، قال لا بأس القصاص، فجاء ليقتص، رفع يده ليلطم ذلك الظالم، فقال عمه عم المضروب اتركها لله، قال فتركها. سبحان الله، انظر، اراد هذا الرجل ان يظهر ان له حقا وعفى عند القدره ليكن له الشرف، انظر، ويكون له المدحه. الإنسان فمثل هذا عند أن صرت قويا العفو هنا أفضل. فبعض الناس قد يحكم له بالقصاص، مثل هذا إذا رأيت أن الرجل قد تاب أو أن الرجل ما يستحق، يعني لا نقول ما يستحق الاستحقاق، ما يستحق القصص، لكن يعني يستحق العفو، هو أهل لأن يعفى عنه، فالعفو هنا أفضل. هذا يكون في هذه الناحية. أما شخص كما سمعت معروف بالشريرة فقتله إن استحق القتل أفضل، أو قطع يده إن كان سارقا أن تقطع يده ترفعه إلى القاضي، خلاص وجب قطع يده، لا تعفو عنه قبل ذلك، أن العفو في باب السرقة لا يكون إلا قبل أن ترفع إلى القاضي، خلاف القصاص يجوز العفو، والجراحات يجوز العفو بعد رفعه إلى القاضي. وقوله ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، التواضع بمعنى عدم التكبر والترفع وعدم يعني بارك الله فيك الاعتزاز بالنفس، ما تظهر أن نفسك عزيزة وعظيمة والشيطان يسول لك بأنك أحسن الناس وأعظم الناس وأعلم الناس وأحصب الناس، وهو جعل نفسك متواضعا والله عز وجل يرفعك الرفع بيده لا لأنك سترفع نفسك. بعض الناس يحاول أن يرفع نفسه فيسقط عند الناس، يسقط كيف؟ يقولون هذا فلان متكبر، وبدأوا يقول فلان متكبر، فلان متعاظم، فلان كذا، ما يقبل النصيحة، ما يقبل الحق، ما يقبل كذا، فإذا هو يسقط على أم رأسه، ما يقع له قيمة، بل صار ذليلا حقيرا عند الناس، ذليلا حقيرا عند الناس سلمك الله. فعلى كل العبد ما يستطيع يرفع نفسه، بل إذا حاول أن يرفع نفسه سقط. لكن كيف ترفع نفسك؟ بالعبادة، بالطاعة، بالتواضع، حتى لو قيل لك اخدم اليوم دورك في الخدمة، أنتم رفقة، عليك تغسيل الصحون، لا تتكبر، تقول أنا كيف أنا، ما تقول أنا، هذه لفظة أنا في هذا الموضع تهلكك. ما دام أنهم يخدمونك أخدم نفسك أيضا مثلهم، أنت مع مجموعة من الطلبة أو رفقة وجاء دورك في خدمة في كنف في أي شيء تتواضع، أبوك أمرك بكذا وكذا أخدمه وتواضع لا تترفع، أمك قالت افعل كذا وكذا لا تترفع، بل النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يخدم بعض أهله نساء، ربما حلب شاة، عصف نعله، وفلا ثوبه، وفي من يخدمه، فهمت الآن؟ تواضع، الجلوس مع الطعام جلسة متواضعة، ما تجلس جلسة المتبخرين. أعرابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم برك على ركبتيه ويأكل مع الناس، قال انظروا كيف يأكل مثل الأعرابي، أو قال مثل كذا مثل المرأة، قال إنما أنا عبد الله. الشخص يتواضع، ما هو قال ولست بجبار عليم، ليس من الجبارين ولا من المعاندين، بارك الله فيك، ليس من الجبارين ولا من المتكبرين عليه الصلاة والسلام، كان يجلس في حال أكله وفي حال قضاء الحاجة متواضعا. المتواضع ترفعه القلوب، هذا هو الرفعة في الدنيا، ثم رفعة في الآخرة. يقول فلان والله فيه خير، متواضع، متأدب، ما يخاصم هذا ولا يتكبر على هذا ولا يرد الحق. من التواضع أنك تقبل النصيحة إذا كانت في محلها، تقبل النصيحة وتقبل ماذا التوجيهات. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب هو المقابري وقتيبة سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال ابن أبي كثير عن العلاء علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقة عن أبيه عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك لما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. طيب، تحريم الغيبة، وقد فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بما يكفي. أتدرون ما الغيبة؟ الاستفهام للتنبيه. طيب، ثم بدأ يفسرها لهم. تعلمون يعني ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك أي المسلم لما يكره، سواء ذكرته في خلقه أو خلقه. لو قلت فلان مثلا ما يفهم، فلان ضعيف، فلان هذا ماذا قصير، فلان طويل، فلان يده عوجاء أو رجله عظماء أو شعره كذا تتنقصه في خلقته، هذا من الغيبة والكبائر. فإذا أيضا صرت تتكلم عليه في خلقه، هذا فلان سيء الخلق، فلان مثلا كذا، ما عنده أدب، ما عنده لا، ما عنده إلا رجل عاطل، رجل هذا ما يصلح. إذا كان فيه ما تقول فهو غيبة. إذا كان فيه، إذا لم يكن فيه فهو أعظم. فهذا بمعنى كذبت عليه، أشد عقوبة. قال: البهتان الباطل، وهو الباطل والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره. طيب، إذا ذكرته في وجهه هذا قد يكون لمزا، ويل لكل همزة لمزة. فبعض الناس قد يعيبك أمامك يعني، ويظن أنه شجاع أمام الناس، هذا ليس أيضا بشجاعة ولا بأخلاق. طيب، إذا أردت أن تنصح له انصح له لوحده، أما أنك تعيبه فهذا من الغمز المحرم. إن كان يستحق التأديب وهو عافي أمام الناس فممكن الزجر له. إذا رأيت المصلحة ما في بأس، أما مجرد أنك تعرف عيوبا ما يعرفها الناس وتذهب أمام الناس وتتكلم في وجهه، هذا ما هو نصح، هذا تعيير محرم، تعيير محرم. ولا تقول: أنا أصالحه. بعضهم يتوسل ويقول: أصالح لا وجه. لا، هذا ما ليس من الأدب، ما دام أنه مستور مستور. وكما جاء في الحديث الآخر: فإن كان يعني ذكرك بما يعرف فيك فلا تعبه بما تعلم فيه. الشخص قد يعيبك بما يعرف، لكن أنت لا ينبغي لك أن تعيبه بما تعرف، بل تجاوز عنه واصبر. قال: والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره، وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه. شوف كيف، وهما حراما. تقول تهتة يعني تقول: أنت فعلت، أنت فعلت، فيندهش ويتألم. هذا معنى. فمعنى أنك أيضا المواجهة ليس بالأمر السهل، وربما حقد عليك وتربص بك الدوائر وحصل منه المصيبة الكبرى عليك، صحيح؟ قد يتربص بك ويحصل لك مصيبة بسببك. ولو أنك سكت قال أن يقال له الباطل في وجهه وهما حرامان، لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. أحدها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالم، فيقول ظلمني فلان أو فعل بي كذا، يعني لا تبقى فلان ظلمني أمام هذا وأمام هذا، إيش الفائدة أنك تقول فلان ظلمني وهم لا يقدرون على تأديبه ولا رد حقك إليه؟ إذن هذه قد تدخل تحت الغيبة وتخفف من عقوبته عند الله إذا لم يعطك في الدنيا. فلهذا شكوى الظالم المقصود إلى من؟ أن تكون إلى من ينصف لك، أما مجرد والله فلان ظلمني. حتى بعض الطلبة يحصل هذا، فلان فعل كذا وفلان فعل بكذا إلى كل شخص، هذا ليس بجيد، هذا ليس بجيد، بل ينبغي أن تثني عليه، وأن إذا شئت أن تشتكي إلى من ينصف لك، إما إلى أبيه وإما إلى المدرس وإما إلى القاضي. أما أنك تثرثر فلان ظلم فلان ظلم، وربما صرت أنت الظالم له لكثرة كلامك فيه.
قد يدل عليه هذا الذي تكلم فقال فلان ظلمه حتى يكون مسكين ما يستطيع أن يقول، قد يدل عليه الله سبحانه وتعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القوم إلا من ظلم.
إيش معنى؟
يعني قد يدل عليه هذا حتى إن كان مثلا
قد يدعو على المظالم، لا شك ان هذا قد يحصل له التصيب مصيبه بسبب الدعوه، لكن اقول المظلوم لا يبقى يعني يكثر الشكوى لغير من لم ينصف له، هذا قصدي. كما قال النووي المقصود ان يشكو الظالم الى من؟ إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالم. قال الثاني، الثاني الاستغاثة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك، يعني إما تشكو إلى القاضي وإما تشكو إلى من، وإما تشكوه إلى من ينصحه أو يمنعه تغيير المنكر، فإن يعينك على إزالة المنكر. الثالث الاستفتاء، لأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو تذكر أو يقال، يعني لا تذكر اسمه إلا للحاجة، مثل أن يقول أبي فعل كذا مثلا، لأنه لا يستطيع أن يجعل الفتوى عامة، ما امرأتي تفعل كذا أو المرأة تقول زوجي يفعل كذا، فهمنا؟ أو ابني فعل كذا، من أجل أن ينزل الحكم. أما إذا كان رجلا أجنبيا فلك أن تسأل سؤالا عاما، شخص يفعل كذا أو نحو ذلك. قال مثل أن يقول المفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي لكذا، فهل له ذلك وما طريقي في الخلاص منه؟ في ذا الحل ودفع ظلمه عني ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة. والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد ممكن، أو والد وولد كان من أمره كذا، ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هند. وقولها إن أبا سفيان رجل صحيح. الرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواه ولا يتوسع خاصة في مثل هذه الأزمنة، فكثير من الناس بارك الله فيكم يتوسعون في باب الجرح ويطيرون بالجرح ربما لمن لم يستحق الجرح، فهذا ينبغي الحذر، ينبغي الحذر. نحن نعلم أن جرح الرواة، لكن لمن؟ لأهل العلم الرفعاء الأتقياء الذين يعرفون المصالح والمفاسد، متى يتكلمون، متى يسكتون، متى يجرحون، متى يهجرون، متى يفتون بالهجر، متى لا يفتون بالهجر. طيب، قال الشهود والمصنفين: وذلك جائز بالإجماع بل واجب قولا للشريعة، ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة لمواصلته. مثل شخص يقول لك أزوج فلانا، أبايع فلانا، أشارك فلانا في التجارة في الزراعة، لا بأس، هذا تذكر عيبه إذا كنت تعرف أنه يستحق. أيضا من يجاهر بالفسق يحذر منه حتى لا يصاحب، كذلك من باب التعريف، إذا شخص ما يعرف إلا باللقب الذي هو ليس بحسن، فلا أعمش ولا عرج ولا عور، ما يعرف إلا به، ماذا تصنع؟ وإذا كان باب التعريف لا تقصد الذم، تقصد التعريف فقط. فإذا استطعت أن تقول لمن سأل عنه، تقول هو رجل فاضل مثلا، لكن عرف بهذا.
القصير الطويل، الأعوار،
الطويل القصير عند التعريف للحاجة. أيوة حق قصير حقا، أما إذا كان ما هو قصير ما يجب التعريف، أما من باب الشين ولو كان قصيرا ما يحب. فعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله حسبك من صفية. قال الراوي: تعني أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر أفسدت. قال: مستحيل.